حلقة أخرى من برنامج صدى القرآن. حتى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه في غزة، والمقاومة قادرة على إدارة القطاع بعد العدوان. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء. المقاومة العراقية تضرب هدفا حيويا في حيفا المحتلة بصاروخ بعيد المدى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاحتلال لم يحقق أي من الأهداف المعلنة في حربه على قطاع غزة، مشددا على أن المقاومة ستكون قادرة على إدارة القطاع. كنعاني وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أكد ضرورة وقف الدعم الغربي السياسي والأمني لكيان الاحتلال، وضرورة توظيف قدرات الآليات الدولية ومجلس الأمن بهذا الشأن. وأشار كنعاني إلى أن الكيان تكبد خسائر استراتيجية في حربه على غزة لا يمكن ترميمها، وأنه عاجز عن إدارة الحرب على القطاع. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال في مناطق التوغل في قطاع غزة وتمنع تقدمها. وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفوا دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية شرق مخيم البريج، مؤكدة أن المقاتلين أوقعوا الجنود في الدبابتين بين قتيل وجريح. كما أضافت القسام أن مقاتليها أبلغوا عن تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة صهيونية مكونة من 7 جنود. كتائب المجاهدين أعلنت من جهتها أن مقاتليها قصفوا تجمعات آليات وجنود للاحتلال في محاور مدينة غزة بصواريخ من نوع F-9. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 94 على التوالي، حيث شن الغارات على مختلف المناطق ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23,084 شهيدا و 58,926 جريحا منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 249 شهيدا و 510 جرحى خلال الساعة 24 الماضية. وحول المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لليوم 94 على التوالي، نتابع هذا التقرير.
لليوم 94 على التوالي، يواصل الكيان الإسرائيلي مجازره في غزة عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مستبيحا دماء المدنيين. ففي دير البلح استشهد 18 فلسطينيا على الأقل جراء غارات الاحتلال على عدد من المنازل.
احنا مقارب 33 شخص، انا اطفال ونساء وكبار. والساعة 12 بالليل فجأة واحنا نايمين لقينا الصاروخ نازل علينا، وفجأة كل اللي في الدار محدش طلع، كلهم شهداء اطفال ونساء، وهي تحت الردم قاعدين بنطلع فيهم قدامكم نساء واطفال.
ووصل عشرات الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 73 شهيدا و99 مصابا إلى المستشفى خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وبلدة الزوايدة وسط القطاع، وقصفت مدفعية العدو بشكل عنيف مناطق في خان يونس جنوبية قطاع غزة، شملت إطلاق النار على المستشفى الأوروبي في خان يونس. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال وسعت توغلها إلى قيزان النجار وجرت اللوت جنوب خان يونس منذ منتصف الليلة الماضية، وحاصرت عدة منازل ونفذت حملة اعتقالات. من جانبه أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس أن المنظمة تجهل مصير مئات المرضى والكوادر الصحية كانوا بمستشفى الأقصى في غزة بعد قصفها من قبل الاحتلال، مضيفا أن المنظمة تلقت تقارير مثيرة للقلق عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من المستشفى، وأجبر أكثر من 600 مريض ومعظم العاملين في المجال الصحي على المغادرة ومكانهم مجهول حتى الآن. وطالب جبريسوس بوقف حمام الدم في غزة. وبلغت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 22,800 شهيد وأكثر من 58,400 جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ب30 صاروخا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور في سوريا. وقبل ذلك أعلنت المقاومة العراقية ضربها هدفا حيويا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بواسطة صاروخ بعيد المدى، وذلك مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة لأهالي غزة. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسير، وذلك من بين عدة استهدافات أخرى طالت القوات الأمريكية وقواعدها في العراق وسوريا. وحول استهداف المقاومة العراقية لمواقع أمريكية وإسرائيلية دعما لغزة ومقاومتها، نتابع التقرير التالي.
عمليات نوعية متواصلة تنفذها المقاومة ضد القواعد والأهداف الأمريكية والإسرائيلية في كل من سوريا والعراق في سياق موقفها الداعم والراسخ لأهل قطاع غزة في ظل ما يواجهونه من جرائم العدوان الإسرائيلي. المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مواقع الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ الأرقب طراز كروز مطور بعيد المدى في مدينة حيفا المحتلة، مؤكدة أن الاستهداف يأتي نصرة لأهل غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. من جهتها أكدت حركة النجباء على لسان الناطق باسمها حسين الموسوي أن قصف حيفا يحمل رسالة واضحة للكيان المحتل بأن محور المقاومة لا يتخلى عن أهدافه الاستراتيجية في المنطقة، كما شدد على أن ما قامت به المقاومة ليس لحظويا بل منظومة متكاملة من التصدي لما يقوم به الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من جرائم في المنطقة. إلى ذلك تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي قرب دير الزور شرقي سوريا من داخل الأراضي السورية ب30 صاروخا في سياق الرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف شاحنة عند معبر القائم البوكمال عند الحدود مع العراق من دون وقوع خسائر. بموازاة ذلك وصلت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأمريكية بقصف قاعدة في قصر كبريف الحسكة شمالية شرقي سوريا، بالإضافة إلى قصف قاعدة عين الأسد غربية العراق. ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على القوات الأمريكية، بل طالت أهدافا إسرائيلية أيضا، حيث أعلنت في وقت سابق استهدافها قاعدة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسير.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت موقع رؤساء العلم في مزارع شبع المحتلة وحققت إصابات مباشرة، كما استهدفت موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة. وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات كيان الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى بين الجنود الصهاينة. من جهة أخرى أعلن حزب الله استشهاد القيادي وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية وإصابة آخر كان برفقته. تتصاعد الخلافات في الداخل الإسرائيلي على خلفية العدوان على قطاع غزة بعد تشكيل فريق أمني للتحقيق في أسباب فشل 7 أكتوبر، وعلى كل المستويات الحكومية والعسكرية والمدنية، الأمر الذي وضع رئيس الأركان الإسرائيلي موضع التشكيك. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الإجماع الإسرائيلي على مستوياته السياسية والعسكرية باستمرار العدوان على قطاع غزة يخفي خلفه توترا يعمق الشرخ داخل الحكومة ومع رئاسة الأركان. خلاف تصاعد بعد قرار رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بتشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، فريق يترأسه رئيس الأركان السابق شاول موفاز، على أن تشمل التحقيقات سير العمليات العسكرية خلال العدوان. فيما أكد ما يسمى مكتب مراقب الدولة أن التحقيق سيكون شاملا لكل المستويات الحكومية والعسكرية والمدنية. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن مشادة كلامية خطيرة وقعت بين الوزراء بن غفير وسموتريتش وميري ريجيف وديفيد أمسالم، وبين وزير الحرب يواف جالنت وبني جانتس وهاليفي. التوتر ترك تداعياته على الحكومة التي قاطع جلستها أمس 3 وزراء من حزب جانتس بسبب التهجم على رئيس الأركان. بنيامين نتنياهو عزز الانقسام في الحكومة بعد مطالبته إخضاع الوزراء مسؤولين رفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب، عازيا قراره إلى أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، معتبرا أن هناك وباء من التسريبات وأنه غير مستعد للاستمرار هكذا. أزمة الحكومة تفاقمت على المستوى الداخلي، ففي ظل التظاهرات المستمرة في الشارع الإسرائيلي المطالبة بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، أظهر استطلاع لمعهد كانتار الإسرائيلي أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو خلال الحرب، في حين أن 50% منهم غير راضين عن أدائه بشكل كامل. خارجيا، بدا الخلاف مع واشنطن أوضح بعد الحديث عن مكالمة بايدن الأسبوع الماضي مع نتنياهو، والتي وصفت بالصعبة والمحبطة، بشأن قرار تل أبيب حجب جزء من أموال السلطة الفلسطينية، حيث أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن بايدن أنهى المكالمة بجملة هذه المحادثة انتهت، مكالمة شكلت علامة على التوترات المتزايدة بين الطرفين وفقا لموقع أكسيوس.
تحدث لواء في احتياطي جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك عن إخفاقات وثغرات تعاني منها مواقع الجيش في الشمال، الأمر الذي يمكنه أن يسمح لحزب الله بتحقيق سيطرته على المواقع مجانا تقريبا. أما اقتصاديا، فكشفت صحيفة يديعو تحرنوت أن هجمات قوات حزب الله في شمال فلسطين المحتلة كبدت الحكومة الإسرائيلية خسائر ب1,600,000,000 حتى الآن. بدورها ذكرت قناة مكان الإسرائيلية أن التراجع الكبير في المبيعات والمدخولات التي تشهدها المحال التجارية في شمال فلسطين المحتلة يبدو واضحا، إذ وصلت نسبة الانخفاض في المبيعات إلى أكثر من 70%. خرجت مسيرة حاشدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما خرجت مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة السويدية ستوكهولم رغم البرد القارس، وطلبوا بوقف فوري للاعتداءات الصهيونية على غزة معتبرينها جرائم حرب. وفي الولايات المتحدة دعت قيادة في النقابات الأمريكية ولأول مرة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز ضمن نهضة عمالية أمريكية ضد إسرائيل يقودها جيل شاب. أكد رئيس منظمة الصحة العالمية ضرورة وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة، وتحدث المسؤول الأممي عن الواقع الطبي المنهار في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان ممنهج من جانب الاحتلال. يأتي ذلك في وقت أخرج فيه العدوان 30 مستشفى في غزة عن الخدمة من جراء استهداف الاحتلال الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى إلى كارثة صحية في قطاع غزة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه في غزة والمقاومة قادرة على إدارة القطاع بعد العدوان. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء. المقاومة العراقية تضرب هدفا حيويا في حيفا المحتلة بصاروخ بعيد المدى. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع هذه الحلقة هو التواضع للرعية. عزيزي المستمع، التواضع وإن كان صفة شخصية إلا أنه يؤثر تأثيرا كبيرا في حركة المجتمعات والدول والأمم. فالحاكم إذا تواضع لرعيته فإن الفجوة بينه وبينها ستضيق إلى حد كبير، ويصبح هو ورعيته كالجسد الواحد. حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التواضع مستمعين الكرام من الصفات التي لا بد من ملازمتها للمؤمن، خصوصا إذا كان ذا مسؤولية معينة أو كان في موضع قيادي أيا كان هذا الموقع. أما التكبر والتعالي فإنه يخلق فجوة وفاصلة بين القاعدة والقيادة، وبالتالي يكون القائد في واد والرعية في واد، ولا يحقق لهم مصالحهم العامة، ولا يخفف من همومهم وآلامهم. وهذا ما نراه في الحكومات المستبدة الدكتاتورية في هذه الأيام. كلما كان القائد متواضعا لرعيته كلما ارتفع شأنه في نفوسهم وأحبوه وأخلصوا له، فينشأ في نفوسهم الإيثار والغير على بلادهم ومجتمعهم، ويتربى صغيرهم وكبيرهم على الإحساس بالآخرين والتفاعل مع متطلبات حياتهم. نحن نرى اليوم مستمعينا الكرام أن الدول التي تنتهج نهج الحرية وتسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه تجاه حكومته، هذه الدول تتفجر فيها طاقات الشعوب وتتطور كل زوايا الحياة فيها. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال، إلى أن قال: وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك. قال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
سيروا سيروا عباد الله، سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله، سيروا عباد الله، سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله. سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.
من الواجبات الشرعية على القاضي مستمعنا الأفاضل أن يساوي بين الخصمين في الكلام معهما. عندما يدخل الخصمان إلى قاعة المحكمة عليه أن يساوي بينهم في الكلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. فكما أنه يساوي بينهم في الكلام، كذلك يجب عليه أن يساوي في السلام ورد السلام، بل حتى في النظر أيضا، فلا ينظر إلى أحدهما أكثر من نظره للآخر، ولا أن ينظر لأحدهما نظرة احترام مثلا وللآخر أقل احتراما، كما يجب عليه أن يساوي بينهما في أي مظهر من مظاهر الإكرام، كالإذن في الدخول وفي القيام، إذا قام لأحدهما عليه أن يقوم للآخر أيضا، في المجلس وفي طلاقة الوجه أيضا. يجب كذلك الإنصات لكلامهما والإنصاف لكل منهما، كل ذلك لا بد من مراعاته من جهة القاضي، لئلا يشعر أحد الخصمين بانحياز القاضي إلى طرف دون طرف، ولئلا يسمح القاضي لنفسه أن تميل في إصدار الحكم لصالح أحد الخصمين. أما الميل القلبي فيستحب كذلك أيضا التسوية فيه، لكنه ليس واجبا.
فعين الله ترعاكم، فأنتم نور بدجاكم، فالله بارك بخطاكم، بهذا أحمد وصاكم.
رأى أمير المؤمنين عليه السلام امرأة مع صبيانها وهي تحمل الماء في قربة على كاهلها، فسألها إن كان لها زوج أو ولي أمر، فأجابت قائلة: لم يترك لي علي أحدا أتكئ عليه. وكانت هذه المرأة لا تعرف أمير المؤمنين عليه السلام، وكان زوجها قد قتل في إحدى المعارك مع أمير المؤمنين عليه السلام. فرق أمير المؤمنين عليه السلام لحالها وطلب منها أن يحمل الماء عنها، فحمله حتى أوصله إلى بيتها، ولم يكتفي بذلك حتى دخل معها إلى بيتها وراح يمسح على رؤوس أطفالها وهو يبكي، ثم طالبها أن تراجع بيت المال لتأخذ حقها وحق عيالها منه، وودعها وانصرف.
سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهجي
رسول الله.
عزيز المستمع، إن كان التواضع جميلا فهو بالولاة أجمل، وإن كان فضلا فهو في القادة أفضل، إنه خلق الأنبياء وسيماء الصالحين، وبه تستقيم الأمور وتعمر البلدان. إلى هنا عزيز المستمع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى نلتقي نتمنى للجميع أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان،
أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان تقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة السلام عليكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم الله تعالى
الله يحفظكم قبل أن نبدأ معكم الأسئلة سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي موضوع الحلقة حول الإنترنت تساهم الدردشة عبر الإنترنت في التعرف على الأشخاص من بلاد مختلفة والتواصل معهم، وأيضا التعرف عليهم من وراء شاشة صغيرة. كما أن هناك فائدة من الدردشة عبر الإنترنت، أيضا هناك المخاطر منها. سمعت الشيخ، السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضم مختلف الفئات التي تناقش في مواضيع شتى، ما رأيكم بالتحدث بين الشباب الفتيات والفتيان في مثل هذه البرامج؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج الإنترنتية أصبحت كثيرة ومختلفة ومفتوحة على مصراعيها أمام الفئات المختلفة من الفتيات والفتيان، ودخلوا في عالم التحدث وفي عالم التواصل وفي عالم الكتابة لبعضهم، وتبادل الآراء، تبادل الأفكار، تبادل المشاعر، تبادل الكلام المعسل وغيره. وهنا نقول لا يجوز، يفتون العلماء بعدم الجواز في دخول من لا يأمن على نفسه الوقوع في الحرام. ممكن يقع في الحرام، فتاة تقع في الحرام، شاب لا سمح الله فتى مؤمن يدخل في الحرام، فهنا لا يجوز ولو بالانجرار إليه شيئا فشيئا. شلون يعني بداية ممكن يقول لا أنا أعرف نفسي، لا يوجد حرمة، محترمين، ولكن الدخول في هذا الوادي ينجر الإنسان قليلا قليلا حتى يقع إلى قعره، فلا بد من الاحتياط.
نعم، ولكن هناك يعني السؤال هو المناقشة في مواضيع مختلفة، يعني مثلا ممكن تكون حوارات حول الأديان مثلا، ولكن تكون بين مجموعات، يعني غرف الدردشة هي معروفة بين جميع الأطراف.
نعم،
ومجموعة
الضابطة والقاعدة. نعم، إذا لم يكن هنالك حرمة ولم يكن هنالك وقوع في الحرام فلا أشكال فيه.
نعم، لا أشكال.
لا أشكال إذا أمن الوقوع في الحرام بالنسبة للفتيات والشباب.
إذا كان الشاب يريد أن مثلا يتحدث مع أجنبية لدخولها في اعتناق الإسلام مثلا،
بالنسبة لهذا الموضوع، أولا هذا الموضوع يرجع به إلى أهل الاختصاص. الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، إنما يكون بالمرتبة الأولى لأهل الاختصاص، بالمرتبة الثانية لمن ثقف نفسه ثقافة واعية بإمكانه أن يقنع وأن يزرع الأفكار الحسنة، بالمرتبة الثالثة إلى من توجيه هذا الشخص إلى أهل الاختصاص. أنا لست من أهل الاختصاص لنفترض، وليست لدي معلومات وليس لدي أسلوب، وأحب أن أدعو فتاة أو شابة أو شابا أو ما شاكل ذلك إلى ديني ومذهبي، فأدله على الطريق الصحيح.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث حول تكوين العلاقات والصداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت، وأيضا حول الغرف الدردشة وأيضا المواضيع المختلفة. السؤال الثاني سماحة الشيخ، هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعر يعتبر من العورة مخصوص للنساء،
نعم،
فلا يجوز أن توضع صورة الشعر أو صورة عضو من أعضاء الجسم قد تثير أو فيها حرمة الإبداع. الآن ممكن صاحبة هذا الشعر أو صاحبة هذا القسم من جسمها تدعي وتقول أنه أنا لم أظهر وجهي ولا أحد يعرفني. هنا الإجابة على هاي الإشكالية أن الله عز وجل حينما أعطانا أمانة الجسم وأمنها علينا نحن كمكلفين وللأخوات المكلفات، فعليه لابد من الحفاظ عليه، سواء بإبداء جزء منه أو إبداء الجسم كاملا وإخفاء الوجه، فهذا لابد من الحذر. لا يجوز إن كان يشير إلى صاحبة الصورة أو كانت مثيرة.
نعم.
فهنا هنالك حرمة.
طيب لنفترض سماحة الشيخ إذا كانت الصورة ليست لها وأيضا لربما شعرها أو يديها، لربما
ممكن ليست لها ولكن إن نشرتها في مواقع التواصل وأثرت هذه الصورة في الآخرين فهي شريكة في الإثم.
آه، نعم.
الإنسان اللي يروج أو ينشر صورا أو ما شاكل ذلك لفتيات لشابات لنساء وفيه تأثير على الآخرين فيصبح الناشر شريكا في ماذا؟ في الإثم.
نعم. السؤال سماحة الشيخ حول إذا كنا نريد مثلا التعرف على الزوج أو الزوجة، هناك أصبح الإنترنت يعني وسيلة للزواج، هل هذا يعني يجوز أم لا يجوز؟
كثير من الناس يدخلون إلى مواقع التواصل بحثا عن زوجته. في أصل الموضوع ليس هنالك حرمة،
نعم،
بل جائز إنسان يتعرف، سلام عليكم،
نعم،
اسمكم، عمركم، من أي دولة، ما هي شروطكم،
وتبدأ المحادثة والتعارف،
ما هي مطالبكم، وتبدأ المحادثة بالتعارف الأولي البسيط الرسمي كما يقال،
نعم،
لا إشكال فيه. ولكن إن تعدى هذا الموضوع إلى جلسات ومحادثات وسهر في الليالي وكله تحت حجة وعنوان التعارف فهذا مرفوض، لأنه يدخل حيز الحرمة. فلا بد من التعارف الرسمي، التعارف المختصر، التعارف الذي واقعا هو يكفي. ولكن إن أرادوا الإكمال والدخول في جزئيات كثيرة ويرسل لها صباحيات كما يصطلح عليه ومسائيات وظهريات وما أدري إيش، فلا بد من اللجوء إلى عقد التحريم، أن يعقد عليها عقد تحريم، يعني تصبح حلالا له في حال وقع في كلام أثار شهوة أو ريبة أو فتنة، لا يكون في حيز الحرمة بل يكون في حيز حلا.
نعم. حتى من جهة ثانية سمعت الشيخ، إذا كانوا الأهل يريدون أن يزوجوا ابنهم من خلال مواقع التواصل مثلا،
بحثوا عن فتاة جيدة ووجدوها جيدة، لا أشكال فيه. الآن كثير من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات تعرفوا على بعضهم في مواقع التواصل،
وهل ينجح الزواج؟
بعضه نجح وكثير منه لم ينجح.
لماذا؟ ما هو السبب يعني؟
الاعتبارات الاجتماعية جدا مهمة.
ألا وهي؟
في موضوع اختيار الزوجة من مجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وخضراء الدمان أو الدمان حسب التعبير. قيل يا رسول الله
ما هي
وما هي خضراء الدمان؟ قال الفتاة أو البنت الجميلة، الفتاة الجميلة في منبت السوء، المكلف والشاب والرجل إذا لم يذهب ويسأل عن منبت هذه الفتاة، عن عائلة هذه الفتاة، عن المجتمع الذي تعيش فيه هذه الفتاة، وفقط اعتمد على كلامها في الانترنت وفي غيره وأخذها هي، فيرى هذا التأثير السلبي في أولاده، في زوجته، في نفسه بعد حين. اعتبارات الاجتماعية جدا مهمة. إيمان وتدين عائلة هذه الفتاة مؤثر. خب إذا فتاة كانت هي مؤمنة وعائلتها لم يكونوا مؤمنين، نعم حينما يطمئن منها، يطمئن منها عن قريب لا أشكال ذلك. أنا أعرف
ليس ذنبها يعني إذا نمازج كانوا أهلها.
نمازج من الأخوة المؤمنين تزوجوا مؤمنات قد أسلمنا وتركوا الديانات الأخرى، نعم هذه فضيلة. نحن نقول بشكل عام أنه لا يعتمد 100%، وإن اعتمد الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يتخلله الاحتياط والحذر والتقصي.
نعم. وإذا كان العكس، يعني إذا كان الشاب مثلا ليس يعني أهله ليس ملتزمين ولكن هو ملتزم، ما ليس هناك مشكلة مثلا؟
ليست هنالك المشكلة الكبيرة. نحن عندنا في مجتمعاتنا هنالك من الشباب المؤمن الطيب الطاهر هو جيد، ولكن في عائلته هنالك سلبيات كثيرة. نعم لابد أن هذه السلبيات وهذه المحرمات لا تكون مؤثرة فيه، وأن يتفاداها حتى يعيش حياة زوجية سليمة خالية من هذه الشوائب.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات والسلبيات منه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا نزال نعيش مع إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين في دعائه 8 من أدعية الصحيفة السجادية الشريفة، والذي كان معنوناً بالاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال. وقد تطرقنا إلى كثير من هذه الأمور التي وردت في الدعاء، وبقيت علينا بعض الأمور التي تعوذ منها الإمام بالله سبحانه وتعالى، ومنها قوله صلوات الله وسلامه عليه: ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد. هذه أيضا خصلة حذر الإسلام منها، وأكد على لزوم نظافة المجتمع الإسلامي من وجود مثل هذه الخصلة، وهي مسألة الغش. يضاف إليها أن الغش أحيانا أو الغش قد يتستر به صاحبه، وهذه أدهى وأعظم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد، يعني نستجير بك يا الله سبحانك وتعاليت، تباركت وتعاليت، أن نتستر، يعني نعيش حالة التخافي والإضمار هذا الغش، ونظهر شيئا خلاف ذلك، والحال أننا نغش الناس. فيقول: نعوذ بك أن نتستر، أي ننطوي ونتخفى على غش أحد. والغش كما هو واضح عبارة عن عدم النصح وتزيين المصلحة. يأتي شخص فيستنصح ويزين له ذلك الشيء الذي أراد الاستنصاح فيه وهو ليس كذلك. فالمهم أنه حالة من الخداع وحالة من الزيف يقدمها الشخص الغاش للشخص المغشوش. وقد وردت روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في ذم هذه الخصلة. يروي ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من بات وفي قلبه غش لأخيه المؤمن بات في سخط الله وأصبح كذلك، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام. يعني حالة من تعظيم هذه المسألة وحالة من لزوم الالتفات من قبل الناس إليها، فلا ينبغي لأحد أن يعيش هذه الخصلة. لاحظوا، يعني يقول: من بات وفي قلبه غش، كأنه لم يمارس الغش في الواقع الخارجي وإنما ضمر ذلك الغش، أراد أن يغش مؤمنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بات في سخط الله وأصبح كذلك، وإن مات وهو يعيش هذه الحالة النفسانية، يعني ينطوي على الغش، إلى الآن بعد لم يغش، مات على غير دين الإسلام. وكذلك أيضا يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هذه أيضا رواية تشير إلى أن من مقتضيات ومن موجبات الرزق أن يعيش الإنسان حالة النصيحة لأخيه، أن لا يعيش الغش. تقول: نزع الله من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه، يعني كلما استرزق شيئا فلا بركة فيه، لا يبقى، لا يستوعب حاجاته ولا يكفي متطلباته. وورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله: من غشنا فليس منا، أو ليس منا من غشنا. وروايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ يريد أن يخرجه أصلا من المسلمين. صحيح، هو من حيث الأحكام لا يخرج من المسلمين، يعني تجري عليه كل أحكام المسلمين من ناحية حرمة ماله ودمه ولزوم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وما إلى ذلك، لكنه حقيقة كأنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا ليس فعل الإسلام، ومن تلبس به فليس بمسلم، يعني نزله منزلة غيره. وفي مقابل هذه الخصلة السيئة الذميمة توجد خصلة أخرى، وهي النصح للمؤمنين. ولذلك ورد في الروايات عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: من مشى في حاجة أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصمه. أيضا يعني إذا لم تنصحه وإذا لم تبدي له النصيحة وغششته، تكون الحال أنك خنت الله ورسوله. وقال: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. إذن نجد من خلال هذه الروايات الكثيرة التشديد على مسألة الغش وعلى لزوم مسألة النصيحة. فلذلك يروى عن بعض العلماء أو ينقل عن بعض العلماء أنه قال: وإياك أن تلتفت إلى من قال إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك فتقرب إلى الله بغشه، فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانه. اللهم لاحظوا، يعني هنا حينما يقول الشخص لشخص قولا فيه نصح ثم لا يقبله، كأنما هناك تصور عند الناس أنه هذا ينبغي أن يغش في مقابل ذلك. لا، في الحقيقة أقل مقدار أن تقدمه هو النصح وبيان المساوئ في فعله وبيان المحاسن في فعله، هذا أقل مقدار. فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل فحينئذ لا يمكن لك أن تغشه، لأن الغش حرام مطلقا سواء قبل النصيحة أو لم يقبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الخصلة المذمومة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل.
كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفلا اليتيم وارتفعا،